بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه التحفة العراقية في الأعمال القلبية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة في أعمال القلوب التي قد تسمى المقامات أو الأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان واستكتبها، وكل منا عجلان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة لنا علينا، واجعله في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فنشرع إن شاء الله في هذه الليلة في الحديث على هذه الرسالة والتعليق على هذه الرسالة، وسوف نسلك في ذلك مسلك التعليق والتنبيه على مهمات المسائل بحول الله عز وجل وتيسيره، وما يحتاج إلى بيان وإيضاح. والمقصد من قراءة مثل هذه الرسائل هو التذكير بالقلوب وحاجة القلوب إلى الصلاح، وأن يسعى العبد في إصلاح قلبه ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفيها تذكير ولا شك في هذا الجانب، وكذلك بيان لما عليه أهل السنة من الاعتقاد في الأعمال القلبية، وكيفية تصريف هذه الأعمال، وكيفية حال أهل الإيمان، أو ما هو حال أهل الإيمان في أعمال القلوب، وكيف للعبد أن يكون سائرا على سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم في هذا الباب الذي زلت به الأقدام، وهو محل اعتقادات الخلق جميعا. فمن صلح قلبه صلح معه سائر جسده، ومن فسد قلبه فسد معه سائر جسده، كما بيّن ذلك في مسألة التلازم بين الظاهر والباطن عند أهل السنة. نعم.
فأقول هذه،
هو يقول هنا، أو سبب تسمية هذه، أقول سبب تسمية هذه الرسالة بالتحفة العراقية، فالذي يظهر أن الذي سأل هذه الرسالة كتابتها رجل من العراق، هذا الذي يظهر، والله أعلم، كما جاء عنده رحمه الله تعالى في الرسالة المدنية والواسطية وغيرها من الكتب أو الرسائل التي صنفها وألفها عليه رحمة الله تعالى، مجموعة من الرسائل سميت بأسماء البلدان.
فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة.
كذلك هنا تنبيه في قوله اقتضى ذلك بعض من أوجب الله حقه من أهل الإيمان. هذه الرسالة، وهي عادة أهل العلم أنهم يصنفون عند الحاجة، عادة أهل العلم أنهم يصنفون عند الحاجة. طبعا بالنسبة للكتاب، لمتن الكتاب، إن شاء الله المجلس القادم سوف توزع المتون بحول الله عز وجل لهذه الرسالة، لكن أود أن أنبه، وإن شاء الله أني أتذكر أن أنبه مرة أخرى بالنسبة للمتون، فأرجو تكرما من كان سيحضر معنا الكتاب فيأخذ، ومن كانت عنده نية للانقطاع فيتحف غيره بهذه النسخة إن شاء الله. نعم.
فأقول هذه الأعمال جميعها واجبة على جميع الخلق المأمورون باتفاق المأمورين باتفاق أئمة الدين، والناس فيها على ثلاث درجات.
يعني هذه الأعمال التي أشار إليها، وهي ليست كلها فقط أعمال القلوب، هذه بعض أعمال القلوب، قال مثل محبة الله ورسوله، والتوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك. هذه بعض الأعمال، وهذه كلها واجبة على جميع الخلق المأمورين باتفاق أئمة الدين. وسيأتي معنا بيان مقدار الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى على خلقه من هذه الأعمال، وأن منها ما هو واجب وجوب أصل، ومتى ما انتفى شيء منها انتفى معها الإيمان، وأن كذلك بعضها أو البعض الآخر إما أن يكون واجبا وجوب كمال، وإما أن يكون من كمال الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا على سبيل الإيجاب. نعم.
والناس فيها على ثلاث درجات، كما هم في أعمال الأبدان على ثلاث درجات.
فهنالك تشابه بين أعمال القلوب وأعمال الأبدان من جهة أن هذه درجات، ثلاث درجات، وأن هذه ثلاث درجات. نعم.
ظالم لنفسه ومقتصد وسابق بالخيرات. فالظالم لنفسه العاصي بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات، والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجب ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وإن كان كل من المقتصد والسابق قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب مكفرة، وإما بغير ذلك.
الآن ذكر هذه الدرجات الثلاث، وهذه الدرجات الثلاث ذكرت كما سيأتي، أو ما ذكر هنا الآية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فهي مذكورة في حال أهل الإيمان، هذه الدرجات الثلاث في حال أهل الإيمان. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فهذه ثلاثة أصناف من الناس من حال أهل الإيمان، ولا يخرج أحد من أهل الإيمان عن هذه الأصناف الثلاث، إما أن يكون ظالما لنفسه، وإما أن يكون مقتصدا، وإما أن يكون سابقا بالخيرات. وعرفها فقال: فالظالم لنفسه العاصي إما بترك المأمور أو فعل المحظور، إما أن يترك أمرا أمر الله سبحانه وتعالى به، أو أن يفعل أمرا نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وأما المقتصد وهو أعلى درجة، فهو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، هذا المقتصد. ثم يأتي الذي هو أعلى منه، هو السابق بالخيرات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات، ويفعل المندوبات والمستحبات ويترك المكروهات، وهذا أعظم درجة. بل قد يدخل حتى في ذلك، بل يدخل فيه أيضا كذلك ترك ما قد يكون سببا لفعل محرم، وفعل كذلك فعل أمر يجره إلى ترك مستحب أو فعل أمر يجره إلى فعل مكروه، وكذلك ترك فضول المباحات التي غالبا ما يسلم معها العبد من أن تجرفه وراءه من هذه الدنيا. نسأل الله أن يعافيني وإياكم منها. نعم.
وكل من الصنفين المقتصدين والسابقين من أولياء الله، وإن أولياء الله هم الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، ولكن ذلك ينقسم إلى عام وهم المقتصدون، وخاص وهم السابقون.
فصار عندنا الآن المقتصد والسابق كلاهما من أولياء الله، ولكن كل منهما له من الولاية بحسب ما قام في قلبه من الإيمان بالله عز وجل، كل منهما له من الولاية بحسب ما يقوم في قلبه من الإيمان بالله عز وجل. فالذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات هو من أولياء الله، وليس الولي كما قد حصره كثير من أهل التقشف وغير ذلك من العبادات، التعبد المخترع المبتدع، أنه محصور خاص بالذين قد سبقوا وظهرت على أيديهم الكرامات وغير ذلك، لا، وإنما المقصود بالأولياء كل من الصنفين، المقتصد وكذلك السابق بالخيرات. وكما أشار رحمه الله تعالى إلى أن كل منهما قد تكون له ذنوب، ولكن كما قال قد تكون له ذنوب تمحى عنه إما بتوبة، والله يحب التوابين ويحب المتطهرين، وإما بحسنات ماحية، وإما بمصائب، وإما بغير ذلك. نعم.
وإن كان السابقون على درجات كالأنبياء والصديقين، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم القسمين في الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكرأ مساءته ولا بد له منه.
نعم، في هذا الحديث ذكر كلا الصنفين. أما الصنف الأول فهو في قوله سبحانه وتعالى: وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه. هذا الصنف الأول، يتقرب إلى الله بماذا؟ بما أوجبه الله سبحانه وتعالى، هذا الصنف الأول. وأما الصنف الثاني فهو الذي زاد على ذلك، كما قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. النوافل ما هي؟ النافلة في الشريعة هي الأمر الزائد، أو في اللغة هي الأمر الزائد، وفي الشريعة فعل المستحبات غير الواجبات، فعل غير الواجبات. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، هذا وصل إلى مرحلة السبق، فكان من السابقين بالخيرات. فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وهذا قد سبق، ولذلك قد حصل له ما حصل، فالله سبحانه وتعالى لا يرد له دعاء، وكما قال الله سبحانه وتعالى: فبي يسمع، فالله سبحانه وتعالى يعصمه سبحانه وتعالى حتى من سماع المنكرات، يعصم سمعه عز وجل، قال: فبي يسمع. فإذا كان سمعك بالله فالله سبحانه وتعالى حسبك. قال: وبي يبصر. فإذا كان بصرك بالله فالله سبحانه وتعالى يبصر، يجعلك تبصر ما يحب، ويجعلك تغض طرفك عما لا يحب. وبي يبطش، فلا يفعل ما لا يريده الله سبحانه وتعالى بهذه اليد. وبي يمشي، فلا يمشي إلى ما حرمه الله سبحانه وتعالى، ويوفقه ويهديه إلى أن يمشي إلى مراضيه وإلى محابه عز وجل. وزاد على ذلك فضلا فقال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فيكره الله سبحانه وتعالى حتى ما يكرهه عبده المؤمن من الموت ومن خوفه من ما يحصل له من بعد الموت. فالأهل الإيمان لا يخافون من ذات الموت، وإنما يخافون لما مما بعد الموت. وإن كانت النفس ولا شك تجزع من الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من ذكر هادم اللذات، أكثر من ذكر هادم اللذات. صلى الله عليه وسلم وإياكم.
وأما الظالم لنفسه من أهل الإيمان فمعه من ولاية الله بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ضد ذلك بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد قد يجتمع فيه الحسنات المقتضية للثواب والسيئات المقتضية للعقاب، حتى يمكن أن يثاب ويعاقب. وهذا قول جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة الإسلام وأهل السنة والجماعة الذين يقولون أنه لا يخلد في النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان.
وهذا الذي عليه عامة أهل السنة من أن العبد يجتمع فيه الثواب والعقاب والحسنات والسيئات، فقد يحسن ويسيء، يفعل الطاعة ويفعل المعصية، يطيع ويعصي، هذا الذي عليه عامة أهل السنة، بخلاف كما سيأتي بخلاف الخوارج والمعتزلة الذين يكفرون بالذنوب، يكفرون الناس بالذنوب. وأما أهل السنة فيثبتون للعبد الواحد الثواب والعقاب والطاعة والمعصية، وهو الذي يلزم من صحة العقل وصريحه. نعم.
وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة،
الآن ذكر النقيض من يعارضهم ويخالفهم. نعم.
وأما القائلون بالتخليد من الخوارج والمعتزلة القائلون بأنه لا يخرج من النار من دخلها من أهل القبلة، وأنه لا شفاعة لرسول للرسول ولا غيره في أهل الكبائر، لا قبل دخول النار ولا بعدها، فعندهم لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب وحسنات وسيئات، بل من أثيب لم يعاقب ومن عوقب لم يثب. ودلائل هذا الأصل من الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة كثيرة. ليس هذا موضعه قد بسطناه في مواضع.
نعم. ذكر الآن قول الخوارج وقول المعتزلة من تكفير المسلمين بالذنوب، من تكفير المسلمين بالذنوب، فإنهم يكفرون المسلمين بالذنوب. الخوارج يصرحون بالتكفير، والمعتزلة يقولون هو في منزلة بين منزلتين، وهو مخلد في نار جهنم يوم القيامة. والحاصل النتيجة واحدة، أن كليهما خالد مخلد في نار جهنم، وهذا الذي يلزم، وهو تكفير أهل الإسلام عياذا بالله سبحانه وتعالى لأجل الذنوب. وأما أهل السنة فإنهم لا يكفرون أحدا بذنب ما لم يكن هذا يرقى إلى كونه كفرا بالله عز وجل أو شركا بالله تبارك وتعالى. نعم.
وينبني عليه أمور كثيرة، ولهذا من كان معه إيمان حقيقي فلا بد أن يكون معه من هذه الأعمال بقدر إيمانه، وإن كان له ذنوب، كما روى البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا كان يدعى حمارا، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يشرب الخمر ويجلده النبي صلى الله عليه وسلم، فأوتي به مرة فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله.
وهذا الآن يريد أن يوضح قضية أن العبد يجتمع فيه عقاب وثواب، طاعة ومعصية يجتمع فيه العبد الواحد. وهذا الصحابي واسمه عبد الله كان رضي الله عنه على هذه المعصية، وكان يشرب الخمر، وكان يضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يوصل هذه الرسالة إلى جميع أصحابه، لما سمع أحدهم يلعن هذا الرجل فقال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، يعني يؤتى به لأجل أن يقام عليه حد السكر، حد الشرب، شرب الخمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، وكذلك ما جاء في قصة الغامدية رضي الله عنها التي وقعت في الزنا وتابت حين قال خالد بن الوليد رضي الله عنه كذلك مثل هذا القول. نعم.
فهذا يبين أن المذنب بالشرب وغيره قد يكون محبا لله ولرسوله، وحب الله ورسوله أوثق عرى الإيمان، كما أن العابد الزاهد قد يكون لما في قلبه من بدع ونفاق مسخوطا من ذلك الوجه عند الله ورسوله.
نعم، فالعبد قد يكون عنده معاصي لكن قد قام في قلبه من المحبة لله عز وجل ما كان سببا لأن يحط من سيئاته، يرفع من درجاته. قد تكون عنده معاصي وذنوب، والأصل هنا أو الشاهد هنا من الحديث أن العبد يجتمع فيه هذا وذاك، كما أنه في المقابل قد يكون العبد عابد زاهد متقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعات، لكن مع قربه إلى الله عز وجل بهذه الطاعات وتقربه إلى الله عز وجل مع ذلك يكون مسخوطا عليه، مغضوبا عليه لما يقوم في قلبه من بدعة ونفاق، وبعض الذنوب التي قد يفعلها قد تكون أعظم من ما يصنعه من العبادات، كما هو حال الخوارج كما سيأتي. نعم.
كما استفاض في الصحاح وغيرها من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وغيرهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الخوارج فقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى من قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة، لأن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد.
وهذا استحقه الخوارج برغم أنهم أصحاب عبادة وأصحاب طاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر، وتأمل في اللفظ يحقر، أي أنك أنت لو نظرت إلى صلاتك تحتقر صلاتك، تقول هذه هي الصلاة الصحيحة، تحتقر صلاتك، وقراءته مع قراءتهم وتحتقر حتى قراءتك تحتقرها، وصيامك مع صيامهم، قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، برغم هذا كله فهذا القرآن لا يجاوز حناجرهم، فقط هذا اللي يخرج من الفم من الحنجرة هذا لا يجاوزه ولا يعدو، صلى الله العفو والعافية. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يعني من الصيد إذا رميت عليه السهم، أينما لقيتموهم فاقتلوهم، حتى برغم هذه العبودية التي قامت معهم فمع ذلك استحقوا أن يقاتلوا ويقتلوا، استحلوا دماء المسلمين، خرجوا على حكام المسلمين، وفعلوا من الأفاعيل حتى في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سلموا منهم. نعم.
وهؤلاء قاتلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين، يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق.
وهذا أول ما خرجت طائفة الخوارج، فحل على فرقة ما حصل بين الصحابة بعد خلافة عثمان رضي الله عنه، بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، فكان هذا هو بداية خروج الخوارج. نعم.
ولهذا قال أئمة المسلمين كسفيان الثوري وغيره أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية،
إلى إبليس،
أن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها.
اتخذها دين فكيف يتوب منها؟ هو يعتقد أنها مشروعة، أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فكيف يتوب مما يعتقد أنه قربة يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى.
ومعنى قولهم أن البدعة لا يتاب منها أن المبتدع لا يتخذ دين
الذي
أن المبتدع الذي يتخذ دينا لم يشرعه الله ورسوله قد زين له سوء عمله فرآه حسنا، فهو لا يتوب ما دام يراه حسنا، لأن أول التوبة العلم بأن فعله سيء ليتوب منه، أو بأنه ترك حسنا مأمور به أمر يجاب أو أمر يجاب أو أمر استحباب،
لعلها أمر إيجاب الظاهر والله أعلم،
أمر إيجاب أو أمر استحباب ليتوب فيفعله، فما دام يرى فعله حسنا وسيء في نفس
وهو سيء
في نفس الأمر فإنه لا يتوب، ولكن التوبة منه ممكنة واقعة بأن يهديه الله ويرشده حتى يتبين له الحق.
قد يهديه الله عز وجل ويرشده الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فليس معنى قولهم البدعة لا يتاب منها، وكذلك الحديث الذي جاء الحديث حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة كما قال عليه الصلاة والسلام، فالمراد ليس أنها منعها بالكلية، أنها لا يمكن أن تحصل ولا تتحقق، قد تحصل وتتحقق، وذلك كما جاء عن ابن سيرين لما قيل له إن فلانا قد تاب من الخوارج، إن فلانا قد تاب، قال لا تعجلوا وانظروا إلى ما يؤول إليه حاله، فإن أول آخر الحديث أشد عليه من أوله. آخر الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون إليه، لا يرجعون، لا يتوبون. وذلك تأمل في حال الخوارج، رأيتهم من أكثر من يستمسك بالبدع التي استحدثوها واخترعوها من عند أنفسهم فيتمسكون بها ويدعون إليها ويصرون عليها، برغم أنك لو تناظر لعلك أعلمهم ما تجد عنده إلا فراغ من الحجج، وليس عندهم شيء من الحجج التي يحاجون بها أهل السنة ويعارضون بها أدلة القرآن وأدلة السنة، بل كثير منها إما من المتشابهات كما جاء في حديث أبي أمامة رضي الله عنه حين بين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الآية نزلت في الخوارج في قوله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، فيتبعون المتشابه من القرآن والمتشابه من السنة. قال أبو أمامة قال هم الخوارج، قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال له حزور، قال نعم سمعته لا مرة ولا مرتين ولا ثلاثا ولا أربعا ولا خمسا حتى عد سبعا، فسمع ذلك من رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. وبهذا نختم، صلى الله يختم لي ولكم بالصالحات وأن يوفقني وإياكم لما في رضاه، الله أعلم.